السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وذلك أعظم مصيبة أن يتولد في الأمة أقوام بلا هدف يا نبيع الأمل. وذلك بنجد الأول العقيدة كانت راسخة حتى في أحلك وأشد اللحظات يا نبيع الأمل. هناك من يبيع نفسه وما له لله عز وجل.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
يا نبيع الأمل. كيف ولو كان هدفك هو الدين يا نبيع الأمل.
قال لا إلى سلمى ولا إلى أجل ولكن إلى الله الملتجى
يا نبيع الأمل. فزت ورب الكعبة.
بشائر يا نبيع الأمل.
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتكلمنا في المرة الماضية عن أحوال المسلمين وعن حال الأمة في هذا الزمان الذي وصل إلى أرض حال، ولكن ما زالت هناك ينابيع أمل تحدو بكل مسلم أن يتجه إلى ربه تبارك وتعالى وأن يعود إليه وأن يلحق بالركب. فإن كانت الجماعة قد تعطل سيرها فلا يعني أن يكون هناك أفراد يسيرون إلى الله تبارك وتعالى ويستمرون في سيرهم حتى يلحقوا بمن سبقهم. وكما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذه الطائفة قد تكون أفرادا قلة، وقد يكون فرد واحد، وقد تكون جماعة، المهم أنها باقية مستمرة قائمة إلى قيام الساعة. ولذلك يعني لابد للمسلم أن ينظر إلى أمر الأمة على الإجمال، لينظر إليها في حقبة من الزمان صارت إلى ما صارت إليه كما هو الحال الآن. فإن الله عز وجل قد ميز هذه الأمة على غيرها من الأمم بميزات عظيمة، فلذلك هذه الميزات يجب على المسلم أن يتأملها وأن يدرسها وأن يعلم ويعرف حال الأمة على الإجمال، لا كما ذكرت على وقت من الزمان أو على واقع يعني تعيش فيه يرى رأي العين كما هو الحال الآن. فهذه الأمة لها رصيد عظيم، رصيد عظيم من القرب والسير إلى الله عز وجل. فنبيها هو خير الأنبياء، وأصحابهم خير الصحب رضي الله عنهم جميعا. هذه الأمة أعطاها الله عز وجل النصر والتمكين والرفعة والعلو، ولا يزال هذا الأمر باق إلى قيام الساعة. فقد حفظ الله كتابها وأبقى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على المسلم أن ينظر إلى هذا التراث المخلف الباقي الذي لا يدرس أبدا على مر السنين. فهناك رصيد ومنبع أو منابع من منابع الأمل، وأولها العقيدة التي إذا تعلق بها العبد نال خيري الدنيا والآخرة. ولا ندخل في جمل من تفصيل العقيدة، ولكن أهمها على الإطلاق عقيدة القضاء والقدر. وهذه العقيدة من أعظم الأسباب لاستمرار العبد وسيره، وأن يطرح المعوقات جانبا. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء
لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا سار العبد في وسط هذا الزحام وهذا الزخم من الفتن والبلايا والرزايا بهذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، متمسكا بها على يقين أن ما يجري في هذا الكون بتقدير إله واحد. ولذلك أيها الأحباب، أحيانا قد يجعل العبد من السبب إلها. يعني الإنسان وقع في مأزق لسبب ما، وحيل بينه وبين بعض الخير، فقد يتعلق بالسبب ويظن أن السبب هو سبب تعثره وتباطؤه وعدم سيره، فيتعلق به فيجعله إلها من دون الله. ولكن الموحد ما أصابه من خير فمن الله وحده بلا حول منه ولا قوة. أنت عاجز أن تجلب لنفسك أي منفعة، وما أصابه من ضر فبتقدير الله عز وجل. ولو اجتمع الثقلين على أن يجلبوا لك مضرة لعجزوا، أو أن يزيلوا عنك مضرة قدرها الله عز وجل لعجزوا. فلذلك في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه ضر صبر. ولذلك نرى أن من نعم الله عز وجل في أمر القضاء والقدر والتقدير أن الله عز وجل جعل الشكر، ركزوا معي في هذه الجزئية المهمة جدا، جعل الشكر على الخير، وجعل الصبر على الضر، رغم أن هناك منزلة أعلى من الصبر عند أولياء الله وعباده الصالحين، وهو أنه يشكر أيضا على الضراء. يعني من رحمة الله، لأن العباد ضعاف، فعلم الله ضعفنا وعجزنا فأمرنا بالصبر عند البلاء وبالشكر عند الرخاء، لكن هناك منزلة أعلى، الشكر في الحالين، لأن الذي قدر الخير هو الله، والذي قدر الضر هو الله. قد تنزل بك نازلة تقسم ظهرك، يعني تجعلك في حالة يكاد أن يذهب عقلك، ولكن حينما تعلم أن هذه النازلة قدرها الله عز وجل عليك قبل خلق الخليقة 50,000 سنة، وما قدرها إلا هو،
ماذا تقول؟ الحمد لله.
فإذا حمدت الله عز وجل في السراء وحمدت الله في الضراء، ولكن حمد القلب قبل حمد اللسان. بعض الناس لما يصيبه ضر، ولذلك إخواننا في أمر الصبر أيضا الناس ينقسمون إلى قسمين وعلى مرحلتين، هناك صبر الأتقياء، صبر الأخيار، وهناك صبر اللئام. فبعض الناس ينزل لسانه منزلة الشاكر، نزلت مصيبة يقلب يديه ورأسه الحمد لله، مع وجود الاعتراض البين في سلوكياته وتعبيراته، ولكن يتلفظ بهذا مجرد من طرف اللسان. لا، لابد أن يكون القلب راض تماما على ما قدر الله من خير أو من شر. ولذلك نسمع
عن حال السلف رضي الله عنهم أن أحدهم كان أفرح بالبلاء من أحدكم بالرخاء، قد يكون في الضر والضراء من الخير ما لا تعلمه أنت، ولو علمت ما فيه من الخير الكثير الوافر لك وأن الله سيعظم لك بهذا الضر ما لم تعطى على شكر في رخاء. وذلك التمييز بين الصالح والطالح، بين البر والفاجر، الناس في الرخاء قد يستوون، أما في الضر فلا. يعني الناس ممكن لما ربنا بيوسع عليهم ما شاكر مبسوط الحمد لله، ولكن إذا وقع الضر نرى هناك مفرق الطرق، من يصبر، من يستمر، من يسير، من يعلم أن هذا هو تقدير الله عز وجل فيثبت على الطريق. ولذلك كما قلت في بعض الآثار أن بعض العباد الذين ابتلاهم الله عز وجل بالضر حينما يأتون يوم القيامة فيرون من الحسنات ومن الأجر والدرجات ما رفعهم الله عز وجل في أعلى المنازل، فيراهم بعض إخوانهم مما نزلوا فيه من هذه المنزلة فيتمنوا أن حياتهم جميعا كانت ضرا. ولذلك نرى في قصة نبيين عظيمين، نبي الله أيوب ونبي الله سليمان، قال عز وجل عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صابرا رغم أن الضر بلغ به مبلغه وهو نبي، يعني قد يسلي البعض بنزول الضر إنه مقصر مفرط عنده بعض الذنوب وعنده بعض المسائل التي بها مواطن هلكة، فلما يقع به البلاء يقول هذا من شؤم معصيتي وذنبي، ولكن حينما ترى نفسك مسالما قريبا في ظاهر أمرك من ربك وينزل عليك البلاء هنا تكون الفاجعة أو النعمة، ترى نفسك إما مسلم وإما متضجر ولا يعلم ما في السرائر إلا الله. فلذلك من رحمة الله بخلقه وعباده أنه جعل على السراء الشكر وعلى الضراء الصبر، والصبر ينقسم إلى قسمين: صبر الكرام الأخيار وصبر اللئام. صبر الكرام عند نزول النازلة العقيدة مرتبطة في قلبه، لا تغيب عن قلبه طرفة عين، لأن بعض الناس ممكن يعني ما شاء الله أسد، ولكن حينما تنزل به نازلة قوية أو خفيفة تجده في لحظة نزول البلاء رسب صفر، مهما حاول أن يراجع نفسه فقد رسب خلاص. وبعض الناس تظن أنه لن يصبر، لكن لما يعلم الله في قلبه يثبت عند عظيم النوازل. وهذا هذه العقيدة يا إخواننا قد يكون أيضا لها أثر على سير العبد دائما في أي أمر من الأمور. فصبر اللئام بعد ما تنزل النازلة يسخط، لكنه لابد أن يصبر صبرا اضطراري. انظر لأعز عزيز مات عزيزه، تعالى بعد أسبوع كيف حاله؟ قد لا يبكي إلا إذا ذكر، لكن بمارس حياته طبيعية تماما بينسى النازلة،
وقد يغفل أو يتغافل عن الفجيع، يعني هذا من طباع البشر. لكن هذا الصبر صبر جبلي طبيعي، أما صبر الأخيار الكرام عند نزول النازلة قدر الله وما شاء فعل. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها لما رأت زوجها وهو يحتضر على فراش الموت، وكما ذكرت سابقا أنها كانت متعلقة به جدا في صلة قرابة، وسافر سويا في الهجرة مرات ولحقهما من الضر ما لحق، فلما كان على فراش الموت يحتضر تذكرت أم سلمة فجيع مصابها، مصاب فادح، فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يبتليه الله عز وجل بمصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم صبرني أو ثبتني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. قالت: فقلت ذلك، ولكن عندما هممت أن أنطق وأبدلني خيرا منها قلت في نفسي: ومن أفضل من أبي سلمة؟ إنه كانوا بيتعايشوا مع الألفاظ، مع الكلمات كلمة كلمة. ومن خير من أبي سلمة؟ فعند ذلك قالت: فقلتها. فطرق بابي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خير من أبي سلمة، قالت فرفضته. ثم طرق بابي عمر وهو خير من أبي سلمة، قالت فرفضته. ثم أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: مرحبا برسول الله. إذن هذه العقيدة نرى أنها مهزوزة عند غالب المسلمين إلا ما رحم ربي، إن ما في يقين بأن كل شيء مقدر، لا في الرزق ولا في الأجل ولا في السراء ولا في الضراء ولا في غيرها من الأمور التي من سلم بها نجا. وذلك بنجد الأول العقيدة كانت راسخة حتى في أحلك وأشد اللحظات، حينما رجع المسلمون من غزوة أحد وقد جمعت لهم قريش الجموع وهيجوا القبائل وجاءت الوفود يخبروا هؤلاء الصحابة الذين قتل منهم من قتل وجرح من جرح وأصابهم ما أصابهم بأن قريش قد عادت وحددت موعد حمراء الأسد للقاء المسلمين لاستئصال شوكتهم. عند ذلك قبل أن يدخلوا المدينة وسمعوا هذا قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه العقيدة التي سار بها الأول للقال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن هذه نعمة، هذه العقيدة كما قلنا تلقائية، تلقائية بلا تنكر ولا تردد، ما في الإنسان يفكر، كل شيء في هذا الكون مقدر. إنسان ضيق عليه في رزق، من الذي يرزق؟ من الذي يقدر؟ الله. لا بد عند الضيق، ودي عقيدة كانت عند الأول، لا بد عند الضيق أن تغلق جميع الأبواب، كل الأبواب تغلقها وتعلم أن الله عز وجل يريدك أنت أن تقف ببابك فيعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رجل كان من العلماء الأفاضل
فكان الأمير يعطيه 10,000 درهم أو 12,000 درهم في العام، يعني 1,000 درهم في الشهر، كل عام يأخذ 12,000 درهما. فطلبه هذا الأمير يعني في أمر مخالف للشرع، فقال هذا العالم لا، رفض. فمنع الأمير هذا المال أو هذا الراتب الذي كان يعطيه إياه، وحيل بينه وبينه. فكان هناك تاجر في المدينة في بغداد، فسمع بقصة هذا العالم. العالم رجع للبيت ومنتظر ماذا سيقول الأولاد، ويعني أغلق الباب، باب هذا الأمير، والذي جعل الأمير يعطي هو الله. فأرسل هذا الأمير خلفه من يعني يبكته، لأن يعني رفقاء السوء كثير، وأن يعود إلى الأمير وسيضاعف له الراتب. فقال: والله ما رفضتها إلا لله، ولا أطلب هذا الأمر إلا من الله عز وجل. فوصل إلى البيت وجلس مع الأولاد ومنتظر ماذا سيخبرهم. فطرق بابه تاجر من أشهر تجار بغداد، فقال: من؟ قال: فلان، يعني شخص، هذه 12,000 درهما التي كان يعطيها الأمير، ولك مثلها كل عام. وانصرف. فإذا هذه العقيدة التي جعلت الأول لا يخافون إلا الله، لا يطلبون إلا من الله، لا يميلون إلا لأبواب الله عز وجل. وما قصة المحمدون ببعيد، يعني هؤلاء الذين كانوا طلاب علم في مصر، محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، محمد ابن جرير الطبري، إلى يعني آخر 4 كانوا من طلاب العلم، وانقطعت بهم سبل النفقة حتى ظلوا 3 أيام بلا طعام. فعند ذلك في اليوم الثالث كادوا أن يهلكوا من الجوع، فقال بعضهم لبعض: لقد حلت لنا المسألة، لابد نحن نسأل. وكان طعامهم ما هو؟ يعني خبز تمرات، نفذ هذا كله. فعند ذلك قالوا: حلت لنا المسألة، من يخرج يسأل؟ الكل طبعا تلك، لأن أعظم خادش لتوحيدك وتكسير عقيدة القدر المسألة. ولذلك ما رأيت ولن ترى سائلا إلا وهو مخدوش العقيدة في القضاء والقدر، تجد مهين والعياذ بالله، ولا يزال العبد يسأل حتى لا يبقى في وجهه مضغة لحم. طبعا هذا في الوجه، كيف في القلب؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. فعند ذلك صنعوا قرعة وقعت على محمد بن إسحاق بن خزيمة، عندها قال: دعوني أصلي، أصلي ركعتين. فصلى محمد بن إسحاق بن خزيمة، فإذا بعد أن فرغ من السلام الباب يطرق، كان هذا في فسطاط مصر، فالباب يطرق، فإذا بالأمير ومعه الخصي والشموع وجيش عرمرة. قال: من؟ قالوا: من؟ قال: حاجب الأمير. أنتم المحمدون؟ قالوا: نعم. قال: جئتكم من عند الأمير الساعة، أين محمد بن وارة؟ قال: أنا. أين محمد بن جرير الطبري؟ قال: أنا. أين محمد بن خزيمة؟ قال: أنا. فكل واحد أعطاه سرة بها 50 دينارا ذهب، ومن الدقيق والسمن والأقطل واللبن الجاف أحمال. ثم قال: يقول لكم الأمير إن نفذت فلكم مثلها. طب أديكم الصورة هذه بقى، ننتقل شوية كده. محمد بن إسحاق بن خزيمة طلب العلم في مصر وطاف الأرض ورجع إلى بلد خراسان،
فإذا بالله عز وجل يفتح عليه حتى أنه صنع وليمة أو عقيقة دعا فيها جميع من ببلدته حتى أنه أمر أكثر من 100 خباز يصنع الخبز وذبح أكثر من 100 شاة 100 شاة ثم أتى بأصناف الفواكه وغيرها وصنع سفرة لم يرى مثلها قط. كل يجي بقى يحضر السفرة اللي عملها لابنه اللي هو ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة. فلذلك الذي ينقض القضاء والقدر ويتعجل على ربه سبحانه وتعالى ضعيف. ولذلك يا أخوانا بنرى هذه الفتوحات قد تأتي للبعض على سبيل الابتلاء والمحنة والضر. بعد ما ضيق الله عليه يرى الله منه الصبر ثبات اليقين إذا هو جزع وخرج من عقيدة القضاء والقدر ففتح الله عليه على ضلالة. هو طبعا كثير من الناس يذكر أيام زمان ما كان فيه من شدة والتقي يرجع الفضل إلى الله عز وجل والشقي لا. وذلك في الثلاثة الذين ابتلاهم الله عز وجل الأعمى والأقرع والأبرص والحديث في الصحيحين فأصابهم ما أصابهم من ضر الأعمى بعمى والأبرص ببرصه والأقرع بقرعه الذي في رأسه فأرسل الله إليهم ملكا وسألهم انتوا عاوزين ايه؟ جاء بدأ بالأول الأقرع أو الأبرص فقال الأقرع يعني آذاني قرعي وإلى آخره. فقال أرأيت إن دعوت الله لك فرد إليك شعرك فدعا الله له فعاد إليه شعره. ثم سأله ماذا تريد من النعم؟ انت عاوز ايه من الأموال؟ فمثلا قيل قال البقر والأبرص قال النوق الجمال والأعمى قال الغنم. ثم عظمت أموالهم لدرجة عجيبة فتوح عظيمة من الله عز وجل. طبعا اللي كان أبرز بقى جلده جميل وشكله حلو والأقرع هذا ذهب هذا ما به والأعمى أصبح يبصر وجمعت لهم كل خير في الدنيا. فبعد ذلك جاء الملك ليوقع الاختبار فمر على الأبرص في صورة سائل طرق الباب فقال من؟ قال سائل يقف ببابك يسألك أن تعطيه مما أعطاك الله. فقال يا هذا ارجع فإني قد ورثت هذا كابرا عن كابر. يبقى أبوك كان حرامي نصاب لص يعني لا وزن ولا ريح وهو رفع ولا كده أصلي جدي كان مش عارف باشا فين. وعلى فكرة البشوات زمان كانوا عبيد مماليك اللي يقول لك أبويا باشا وأبويا ما عرفش إيه. البشوات دول كانوا عبيد زمان ولذلك يسمى الباشا معناه إيه؟ عارفين باشا معناه إيه؟ معناه حذاء نعم. فيقول لك يا باشا يعني أهو النعل بتاعه لأنه كانوا من المماليك اللي هم العبيد. فعند ذلك قال لقد ورثته كابرا عن كابر. فالرجل الملك بقى طبعا في صورة فقير قال اللهم إن كنت كاذبا ردك الله إلى ما كنت. فمات ما عنده من إبل وعاد إليه البرص كما كان. ثم ذهب للأقرع طرق عليه الباب نفس القضية فقير سائل يدعوك أن تعطيه مما أعطاك الله. فقال ارجع انصرف عن بابي فإني قد ورثت كابرا عن كابر. فقال اللهم إن كنت كاذبا أسأل الله أن يردك إلى ما كنت عليه. فمات بقره وذهب ماله وخيره وعاد إليه القرع. فطرق باب الأعمى في سورة فقير قال سائل مسكين يطلب منك أن تعطيه مما أعطاك الله. قال نعم والله لقد كنت فقيرا فأغناني الله وكنت أعمى فرد الله علي بصري. خذ ما شئت ودع ما شئت. اللي انت عاوز خذ خش خذ يا عم اللي انت قدامك وما تركت تركت. فقال له هذا الرجل الفقير إنما أنا ملك رسول ربك إليك قد ابتلاك وصاحبيك فنجاك الله عز وجل وهلك. السبب بهذه العقيدة التي إذا الإنسان جمعها في قلبه نجا. ثم بعد ذلك أهل الإسلام والإيمان يعلمون حقيقة الدنيا. إنما الحياة الدنيا متاع، والمتاع ما يتمتع به وهو زائل. أما الكفار فجنتهم ونعيمهم الدنيا، لا ينتقلون ولا يفكرون في الانتقال منها قط. ولذلك لما ربط المسلمون الدنيا بالآخرة كانت الدنيا عندهم معبر لا شيء. واحنا لما يعني نسمع في قصة ابن حرام لما أرسل بسلم سرية سرية القراء وجاء شخص وطعنه بحربته من الخلف، فلما رأى الدم يسيل من صدره ملأ كفيه منه وسكبه على رأسه وهو يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فقال قاتله كيف فاز وقد قتلته؟ قالوا دخل الجنة. ولما ذهب ثلاثة من أمراء المسلمين في سرية أميرهم زيد بن حارثة، فإن سقط جعفر بن أبي طالب، فإن سقط فعبد الله بن رواحة، ثلاثة أمراء. فخرج زيد بن حارثة فقتل، ثم حملها جعفر بن أبي طالب فقطعت يده اليمنى، فحمل الراية باليسرى قطعت اليسرى، فحملها بين عضديه وهو يقول لنفسي وإخواني يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها لله عهد إن لقيتها ضرابها. ثم مات. عبد الله بن رواحة رقم ثلاث أعطاه أخ له قطعة من اللحم قال يلا أنت الأمير وشد، فأمسك بقطعة اللحم ولكنه كان به بعض خوف، قتل الأمير الأول والثاني وسيقتل. فقال لنفسي أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرن ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم رمى اللحم وانطلق وقاتل حتى قتل. فالأول أهل الإيمان والإسلام ربطوا الدنيا بالآخرة، وهي أعظم آفة ابتليت بها الأمة، إن الدنيا ستفصل عن الآخرة تماما. وقد بيّن لنا وسلم ذلك كما في حديث ثوبان الذي رواه أبو داود وأحمد يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكنة إلى قصعتها. والقصعة هو ما يوضع طعام للداجنة كما تتداعى الأكنة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، الضعف طيب أصله إلى أن الضعف له صور كثيرة. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو حال غالب الأمة الآن، التعلق الزائد بالدنيا وانقطاع الدنيا عن الآخرة. قيل عن حماد بن سلمة لو قيل له تموت غدا ما يدري ما يصنع، عنده استعداد يوم بيوم مهيأ للموت، وهكذا كان الباقي جميعا. فلذلك الكفار تعلقوا بالدنيا وهي كل شيء، الموت بالنسبة لهم مخوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله عنه يقول تعاظمت أمامنا جسوم أجسام أهل الروم فسقطوا عند أول لقاء معنا، مع المسلمين. المسلم طبعا يعني ما بيأكل إلا حفنة من الشعير ثمرات، يعني لما نقرأ في سرية سيف البحر، سرية أكثر من 3 أشهر كان في كل يوم 3 تمرات، تمرة في الصباح وتمرتين باقي النهار، فلما قل التمر كان في كل يوم تمرة، تمرة واحدة، ورحيم معركة غزوة من الغزوات. فلما نفد التمر قال أبو عبيدة فما وجدنا إلا النوى، يعني بيأكلوا بيخزن النوى ما يستعمله، فكان أحدنا يضع النواة تحت لسانه فيمصها فتكفيه يومه. وذو الحين يحاربوا يقتلوا في سبيل الله عز وجل. فقال خالد الروم بقى شوف أجسامهم وقوة. ولذلك المسلمون في أول غزوة غزوها مع الروم استبشعوا الأمر، يعني أول غزوة لما قلنا قتل زيد وجعفر وعبد الله بن راح، فرأوا الروم كانوا يأتون بسلاسل، كل 10 مربطون في سلاسل وأجسامهم كبيرة والمسلم صغير. فجاء خالد بن الوليد وقاد الجيش بلا إمرة، يعني من غير ما حد يؤمره، فكان من الليل بقى المعركة ستبدأ بخالد الأمير، فغير الجيش، جعل الميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، ثم أرسل جماعة حوالي 20-30 واحد، وكان الجيش كله 3,000 والروم 200,000 مقاتل، جيش ما له نهاية. فجعل مجموعة في الخلف قال عند هذا الجبل عفروا التراب، وخالد بدأ يشوف المعنويات في الجيش ما هي، فقال أشيروا علي. فقال قائل يا خالد الفرار إلى سلمة أو إلى أجا، جمال كانت موجودة في الشام، جبل سلمة وجبل أجا. هنا صرخ خالد قال لا إلى سلمة ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. لمن سنقاتل؟ وذلك ابن رواحة لما وجد يعني الوهن بدأ يدب في أصحابه فقالوا نرجع بسرعة، فالواحد منظره مرعب. فقال أيها الناس إن التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون الجنة. وردوا تخافين من الموت، تما دل أنتم خارجين عشان أنكم ترزقوا الشهادة وتدخلوا الجنة وتتنعموا بنعيم الله عز وجل الدائم الذي لا ينفد. إن التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون. فهنا قال خالد لا إلى سلمة ولا إلى أجل، وبدأت المعركة عند أول النهار. الروم شافوا وجوه مختلفة، كانوا مختلفين فلان وعملين ايه دير وش ده وده مقابل، وجدوا الخلف بقوا في الأمام فظنوا ان جيش جديد، وجاءهم مدد عظيم، ونظروا في الخلف وجدوا التراب يعفر في السماء رمال. فقال بعضهم لبعض وصل للمسلمين مدد، يعني كانت 3,000 والمقاومة شديدة. طب الآن والجيش العرام هذا، فردوا للخلف فأخذ المسلمون فيهم ضربا وقتلا،
ثم رجع خالد، يعني ما كملش الفتح والغزو، لأنه كان عن غير إمرة والنفوس وصلت لحد أنها مضعضعة. هذه الغزوة علمت المسلمين معنى القتال مع هؤلاء الكفار. فلذلك أهل الإيمان يربطون دائما الدنيا بالآخرة، فإذا انقطعت الدنيا عن الآخرة لا تسأل عنها، تجده جبان، عنده خور، عنده ضعف، هزيل، لا وزن ولا قيمة. لكن كلما أيقن أن الدنيا مرحلة وأنه غدا إن صبر على أمر الله عز وجل وسار إلى ربي تبارك وتعالى سيسبح ويرتع ويمرح في الجنة. ولذلك دائما يا أخواننا الواحد يحاول يذكر نفسه بما عند الله، كم لك عند ربك، كم لك من خير، كم لك من قرة عين. وذلك نرى في العهد المكي كل القرآن المكي اقرأوا الجنة الجنة النار النار الجنة الجنة، كل ما هو يربط القلوب بالآخرة. لكن حينما ينقطع القلب عن الآخرة انتهى خلاص، هيموت في طيس، هيموت هيموت. ولكن هناك فرق بين موت بيقين وموت إنسان. ولذلك يجب على العبد أن يعلم كما قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. السحرة لما قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني سينكلكم شر تنكيل. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أيضا من ينابيع الخير أن الإنسان كلما ثبت على مبدأ لا بد أن يقوم وينتصر به حتى ولو باطل. وذلك أعظم مصيبة أن يتولد في الأمة أقوام بلا هدف وبلا مبدأ. كلنا سمعنا عن الشيوعيين قاموا بفكر منحرف باطل ضال وانتشر في العالم كالنار في الهشيم. ايه هو اللي خلى الفكر ده انتشر؟ يقول لك ما فيش اله ومش عارف ايه والكلام اللي كان بيقولوه، وانتشر حتى راينا في الجامعات والطرقات والباعة المتجولين يتكلم بنظريات لينين وماركس. ان اي انسان بيحمل مبدا لابد انه بيضحي من اجله، بس هناك تضحيه عن تضحيه تفرق. هناك من يبيع نفسه وماله لله عز وجل، ومن يعطي لمبدئه ومذهب بعض الوقت، فرق. فنحن لا نعطي لا مال ولا نفس ولا وقت ولا شيء، يعني حتى إن طلب من أحدنا الفضل من الزمان دخل. يعني لو مثلا قلنا لكل واحد يجلس كده يحاول يجعل له كل يوم ورد ثابت ذكر، ورد كل يوم بلاش ذكر، ورد كل يوم قرآن. لو جلسنا كل واحد منا كل يوم يشوف هم يحمله ويشغله، لو كل يوم ساعة يعني يكون في حركة. لكن المشكلة نرى أن أكثر المسلمين قال لا هم يحمل قط، ما في أي مبدأ موجود. زيك نرى يعني لما هؤلاء الكفار سادوا الدنيا
في عندهم مبدأ ماشيين بيه، في مناهج ماشيين بيه، فعلوا وسادوا. أما نحن فللأسف المبادئ ممزقة، مفيش، كل واحد يقول لك أنا ملهي بنفسي، مش بيكلم نفسه
والعياذ بالله.
فأصحاب المبادئ يحملونها. ولذلك يا أخوانا لما رأى أبرهة، لما رأى عبد المطلب داخلا عليه هابه، كان عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه هيبة وفيه مهابة ويعلوه وقار، فلما رأى أبرهة هابه وقام وأجلسه مكانه، احترم احترام شديد جدا، ثم سأله ما هي حاجتك؟ ايه طلباتك؟ في مفاوضات، ومفاوضات مع من؟ مع الذي جاء ليهدم اعظم بيت وضع في الارض، بيت الله الكعبة. فقال ان اصحابك اخذوا مني 100 من الابل. الرجل ما صدقش نفسه، ده متصور ان عبد المطلب جاي عشان يناقشه، يقول له يعني طب المطلوب ندفع لك كذا وترجع عن البيت وبلاش هدم الكعبة، ويفوضوا في هذه القضية. فلما سمع منه هذا سقط من عينه لتو، فانتفض كالثور الهائج. قال عجبا لكم يا معشر العرب، جئت لأهدم أعظم بيت لكم تعظمونه ثم تسألني عن بعض الإبل. خذ الإبل كله، إبلك وإبل الكل للتخليد. فكلما كان الإنسان مبدأ كلما احترمه الآخر. كده أن في عقيدة عندك، في ثبات، في مشكلة في رأسك تشغلك، قلبك معلق بشيء، بدينك، لك دين. والله يا أخوانا الواحد بيقرأ عن هؤلاء الكفار أمور عجيبة. امرأة فرنسية يعني هذه المرأة كانت تعمل في منظمة اليونسكو، رحلت وسافرت من فرنسا إلى وسط إفريقيا، من المجاعات بتاعة زمان، وقضت في أواسط وأدغال إفريقيا أكثر من 3 سنوات، 3 سنوات بين الوحوش والذئاب والبعوض، وتنام في الأرض تفترش السماء، تدعو للنصراني، توزع أطعمة وأموال. امرأة أخرى كان عندها مبدأ إنها تريد أن تعيش مع الغوريلات، عارفين الغوريلا؟ تعيش مع الغوريلات، تشوف بقولوا الغوريلا دي أصلها إيه ومش عارف إيه، وفكرة جت لها في دماغها، المهم مبدأ عندها. وكانت هذه المرأة يعني تعمل في قاعدة عسكرية أمريكية، استقالت وجمعت مبلغ من المال وذهبت إلى أماكن الغوريلا في جنوب إفريقيا، وجلست مع الغوريلات حوالي 10 سنوات تقريبا، وطلبوها للرجوع فأبت، وظلت ماكثة قائمة مع الغوريلات 18 سنة حتى ماتت بينهم، ماتت مع الغوريلات. فدائما الإنسان يكون في مبدأ، هدف بيسعى لي لا بد أن يحققه، أي هدف، كيف ولو كان هدفك هو الدين الإسلام، في هم موجود بتحمله يشغله، فإن شغلك هذا في مجلسك هتذكر الإسلام والدين، في متجرك، في طريقك، في بيتك، في كل شيء ترى للإسلام مكان، أنك بتحمل هم ومشغول به. فهذه من العمل التي يعني تعطي الأمل، لو كل شخص حمل الهم لنفسه وأقام هذا لنفسه لنتغير الكثير. لكن المشكلة الكل بيجعجع وبيتكلم عن هذه المشكلة، تنفيذ تطبيق ما في إلا ما رحم ربي. من ينابيع الأمل المهمة جدا، وهي أن الله عز وجل وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين. فمن ينابيع الأمل أن هذه الأمة منصورة،
وقد وعدها الله عز وجل بالنصر والتمكين مع قليل العمل، يعني بلا عمل وجهد كبير، بقليل من الجهد ينصرها الله عز وجل. وأوضح دليل قول الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ده مش ضعاف، لا، ده انتوا طالعين من مكة مضعضعين وأنتم أذلة. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه وعود من الله عز وجل لهذه الأمة بالنصر والتمكين. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن هذا الدين سيبلغ منتهى لكل أطراف الأرض بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إذن قليل من الجهد لهذه الأمة يجعلها في الصدارة وعلو المكانة. وقد رأينا هذا يعني في زمن معاوية رضي الله عنه، في زمن معاوية رضي الله عنه غالب الأرض دانت الإسلام، يعني غالب الأرض فتحت بلاد وأماكن وانطلقوا يمينا ويسارا يعني بما لا يتخيله متخيل. وفي عهد الرشيد كان ينظر إلى السحاب في اليوم الشديد الحر، ما في قزعة، ما في سحابة في السماء، يراها تمر سحابة صغيرة يقول: أمطري أين شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. فلذلك هذه الأمة منصورة، وتراجعها عن مكانتها لا من خذلان الله لها أبدا، إنما من عدم أخذها بقليل من الأسباب، وهو كما قلت القضاء والقدر، ربط الدنيا بالآخرة وعدم التعلق بها، الصبر على أقدار الله عز وجل، اليقين بالنصر. لما تدخل معركة وأنت متيقن أنك منصور ستنتصر مع أخذ أقل الأسباب الموجودة، لكن إذا انقطعت الأسباب مهما كان عددك وعدتك فأنت مخذول. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، لأن الأسباب موجودة ولكن اليقين اهتز. لما قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، العدد كبير، فلكن لو وجد اليقين بأن النصر بيد الله عز وجل أعلى الله هذه الأمة ورفع شأنها ومكانتها. أيضا من ينابيع الأمل الاستعداد والتأهب للابتلاء. ما من أحد فرد أو جماعات يظهر ويدعي الإيمان إلا ويبتلى وسيبتلى ويصب عليه البلاء بقدر دينه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن، لا بد من البلاء. ستبتلى في نفسك، في مالك، في زوجك، في أهلك، في جيرانك، في كل شيء سيقع البلاء.
من حيث تحتسب أو لا تحتسب. فلما يكون في تهيئة وتوطئة للبلاء يبقى الإنسان إيه؟ مستعد. لكن واحد ما عنده استعداد للبلاء خالص، أقل فتنة تسقطه. أذكر قصة زمان، أحد أقربائي كان لا يصلي، فدعي إلى الصلاة. فالمهم يعني الصلاة مش وحشة، ده ما يسأل حد من اللي ما بيصليش تقول له الصلاة دي كويسة ولا وحشة، يقول لك ده كويسة ولا، بس يعني كسر. طب تعالى نروح نصلي. فدخل المسجد يصلي فسرق نعله، فكت نفسه مهيئة للصلاة، بعد سرقة النعل يقسم بالله لن يدخل المسجد قط، خلاص ما ده المصلين كلهم حرامية بسرقة الجزء، لأن ما في عنده توطئة ولا تهيئة للبلاء، لأنه مش مهيئ، ما في تهيئة. لكن لما يكون الإنسان مهيئ للبلاء أيا كان سيثبت، وعند ذلك يأتي البلاء بقى يعني رغدا وسلاما. وزي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه البلاء مهما اشتد. تخيلوا هذا المنظر. روى البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في صحن الكعبة، فوجد فرصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله. الحال كان وصل بالمسلمين لأشده من التعذيب والتضييق والتشديد لدرجة ما يتصورها. فكشف خباب عن ظهره وبطنه، إذا هو يعني جيوب تدخل يدك إلى العظم. كان له سيدة، كان عبد لها، كانت تأمر عبيد لها يكتفوه يقيدوه، وتأتي بأسخ من حديد إلى الإحمرار تطفئها في شحمه لغاية ما تصل للعظم. طبعا المنظر هذا يؤثر في أي إنسان، كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فهنا طمع خباب، طمع في إيه؟ يكسره ويدشدشه، طمع في دعوة. قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فسيدنا الأمر اشتد. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الغضب هو خشي على أصحابه الجذع الذي قدر هذا هو الله، فلابد أن يكون هناك رضا وقبول وتسليم لأمر الله عز وجل، فغضب. ثم صور له ما كان من قبل، لأنه دي قضية وسنة، الابتلاء سنة موجودة، حامل المبادئ لابد أن يبتلوا. فقال لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه، ها ارجع وإلا فيثبت، فيفرق إلى نصفين فيسقط شقاء، ينزل المنشار ويقسم نصين، ويؤتى بأمشاط من حديد فيفصم ويفصل ما بين لحمه وعصبه وعظامه، ولا يصرفه ذلك عن دينه أبدا، والله لو يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. إذن تهيئة النفس لكل أقدار الله عز وجل علم على أنك على الطريق. بعض يفضل يدعي وشغال في الدعوة بس مش حد بيستجيب، أو بيستجيب يلاقي ده نصاب وده مش عارف صفته وده يغدر وده يقلب وبتاع يخلع. تخيل حال نوح عليه السلام، ظل في قومه قرابة 1000 عام، اللي يصبح عليهم يلاقيهم بالليل في وشه الخلق المريضة الناتمة، الصبح بالليل الصبح بالليل، وما فيش معه إلا قلة، وما آمن معه إلا قليل، قالوا 13 واحد في 1000 سنة دول، واللي زود الرقم 80. هذا منظر مذري صعب، ولكن صبر 1000 عام، هذا يعطيك مزيد من الثبات إنك تثبت. النبي صلى الله عليه وسلم وعد بكنوز كسرى وقيصر، وما حصلها المسلمون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا، ما فتحت إلا اليمن فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوطئة للبلاء والاستعداد يعطيك أهبة وتهيؤ لما نزل بك من أمر الله عز وجل، فأنت أهل لهذا. وتمضي بعض الناس اللي ما عنده توطئة ولا تهيئة، أقل فتنة بتقعده لا يقعدك عن ربك شيء أبدا، حتى الكبر والعجز. أبو إسحاق السبيعي كان عمره أكثر من 80 سنة، 80 سنة، 80 عاما، وكان يتحسر يقول: كبر سني ووهن عظمي، وأصبحت لا أقوم من الليل إلا بألف آية. بألف آية زعلان. أنت بتكم بتصلي؟ بكم جزء بتصلي؟ بكم ربع بتصلي؟ كم ركعة؟ ومنتظرين النصر من من؟ ننتظر التمكين من من؟ لو كل منا تعلق بهذه الينابيع وبث في نفسه روح الأمل إن في أمل لقام، لكن المشكلة الآن أن الكل يعلق على غيره. ودايما يا أخوانا، يعني كان الأول المنافسة من الأدنى للأعلى، إحنا حاليا الأعلى للأدنى. الواحد مثلا بينظر اللي بيصلي يقول لك: والله أنا أحسن من غيري، فلان حرامي ونصاب ومجرم وبيعمل ويسوي. ينظر للأدنى، يقارن نفسه بالأدنى، ومن ثم نحن في نزول وسفول. لكن الأول كان ينظر النماذج إيه الأعلى، يبص مين أعلى منه عشان يطلع له. عمر رضي الله عنه يقول: لأسبقن اليوم أبا بكر، عينه على أبي بكر مش على عثمان ولا علي ولا من هو أدنى منه، لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. وروح رايح بنصف ماله ويتصدق به للنبي صلى الله عليه وسلم لغزوة العسر. طب عاوز يطمئن هو فاز وسبق فعلا ولا لا؟ فقال: ما فعل أبو بكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بماله كله. مفيش خلاص. لكن انت بتنظر: والله انا احسن من غيري. لا ابدا، انظر لمن سبقك، اين انت؟ تجد نفسك صفر على الشمال، ما في حاجه خالص. وعلى ما بعد كان يقف، يعني مثلا صلى المغرب بالاعراف، لو حاولنا نصلي نختم على المسجد ممنوع الدخول، وهتصلي زي بالاعراف الناس ما فيش حد، يعني معناها تطلع من العشاء. فلذلك الهمم سفلت ونزلت وضعفت، أما همم الأول فعلت. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما يعني في حروب الردة غاب عن نسائه أكثر من 2 عامين ما بين سلطنة عمان ويسير على الخليج، الخليج العربي الآن، ثم ينطلق إلى العراق، ثم يدخل إلى فارس، ثم من فارس إلى الشام. كل هذا فتوح للمسلمين، غدر به في فارس وأحيط به، فدعا الله عز وجل إن نصره الله ومكنه من رقاب هؤلاء أهل فارس ليجرين بدمائهم نهرا من الدم. حصروه خلاص واتخنقه هو الجيش بتاعه، فمكنه الله من رقابهم، فأراد أن يجري نهر الدم. عددهم كان حوالي 12,000 أو أكثر أو أقل، ف فقالوا لا يصلح أن هذا يجري نهر دم، ولكن اذبحهم على النهر فسيسيل النهر بدماء فيكون أحمر. فجعل للأمة هيبة. طبعا الآن الأمة قمة الاستضعاف، يعني هذا الأمر عرض، مش الأصل هو الذبح أبدا، الأصل في هذه الأمة نشر دين الله عز وجل. والسيف مرحلة وصورة من صور النشر. هو عندنا مثلا واحد مريض، هل كل مريض بنفتح بطنه أو كل مريض بنفتح دماغه؟ أبدا، بياخد علاج بسيط الأول وعلاج ومهدئ وإلى آخره. لكن لو لم يكن هناك سبيل لعلاجه إلا فتح البطن، أبوه هيقول لا، ده هو بيسلم نفسه ويقول خلاص مفيش إلا عملية جراحية. فلذلك عندنا في هذا الدين الأول ادعوهم إلى الإسلام، إن قبلوا يا سلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وذلك دائما يا إخواننا أهل الكتاب بيضاعف لهم الأجر، أجر الإسلام وأجر الدين اللي كان عليه من قبل. طيب يبقى أسلم تسلم، طب مش عاوز الإسلام وعاوز يبقى على دينه، مفيش مشكلة، فالجزية يعني تكون أو يكون الرأس هو الإسلام، لأن هذا هو دين الله في الأرض، لابد أن يقام. ادفع الجزية رسوم مقابل الحماية والجيش وهو آمن مستريح، وحرمته حرمة المسلم، تمام. فإن أبوا فالقتال. القتال لمين؟ للناس والشعوب؟ أبدا، القتال لهؤلاء الظلم اللي حالوا بين الناس وبين الإسلام. ولذلك إذا دخل المسلمون بلدا لا يقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخ ولا راهب في كنيسة. لو واحد راهب ما بيقتل، لا يقتل، بل حرمة دمه كحرمة المسلم سواء بسواء، لكن يزال هؤلاء. ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص لما ذهب إلى والتقى برستم قال له شروطكم، قالوا له من ضمن جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة. هو ده المنهج الإسلامي اللي محدش عارف يوصله للناس. فعند ذلك انتقل خالد حتى وصل إلى الشام، كان في حصن كبير محاصر، فأرسل لهم رسالة بالنبل بسهم، أين منا تفرون؟ والله الذي لا إله إلا هو ما بقيتم على حالكم إلا وأنزلكم الله إلينا أو أصعدنا إليه. فقال أمير الحصن هذا لا تقضى لنا بهؤلاء. ويبقى هذا الكافر إن أسلم له ضعف الأجر. انظروا حال علي بن حاتم أو سلمان الفارسي أو غيره. فهناك ينابيع من الأمل لهذه الأمة، ولكنها أغلقت عند الكثير. همم خسيسة ضعيفة تحتاج إلى نفضة، أن ينتفض قلبك وأن يصح عقلك وأن تزكو نفسك، فإن زكت عرفت الطريق وسارت إلى الله عز وجل. فنسأل الله أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقنا إلى طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. ممكن سؤالين سريعا كده إن شاء الله. السؤال: إني طالبة في السنة الثالثة بالجامعة، ولكني أريد أن أجلس في البيت لأنني أقصر في الصلاة، وقد طلب مني أثناء التدريب أن أكشف وجهي ولكن أمي تمانعني، فما الرأي من ناحية الدين؟ بالنسبة الأصل هو ألا تخرج المرأة من البيت، وخروج ولا يكون إلا لضرورة وعرض. إذا وجدت المرأة سبيل لعدم الخروج والتنسك والتعبد هذا هو الأصل. وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أم عطية: وليخرجنا العواتق وذوات الخدور. فقيل العواتق هن النساء اللاتي أعتقن من الخروج والسير في الطرقات، فكلما كان هذا كان أحفظ
وأفضل، والإنسان ينظر في المصلحة والمفسدة فيها. يعني أنا لا أجزم، لأن كلنا مبتلون بهذا، ولكن الأصل والأفضل والأسلم أن البنت ليس لها مكان إلا البيت، والله الذي لا إله غيره. أن نساء المسلمين الآن إلا ما رحم ربي أقولها مسترجلات، تكلم البنت المتعلمة كأنك بتكلم ذكر، تدي لك من فوق لتحته ألفاظ وشمال ويمين، وتلاقي نفسك مش عارف تتكلم. يعني ذلك بقى يعني كثير من الشباب، يعني حتى لدرجة إخواننا في أمر الخطبة، واحد يروح يخطب واحد تلاقي الراجل قاعد موطي كده وقت تديله، وانت ايه وشغال فين ورحت فين وجيت منين ومشغل. بينما الاصل ان موافقة البنت البكر المخدرة صماتها، تفضل سكتة ما تتكلمش، ده بتمسكه تفليه على الوجهين ويمين وشمال تطلعه زي واحد بيشوي سمك والعياذ بالله. فهذا يعني من عظيم البلاء. ولذلك انا انصح اللي عاوز يتزوج اخواننا يحاول يفكر في غير المتعلمات، يجرب يجرب واحدة مش متعلمة، والله ستكون قرة عين، يعني هتكون فعلا واحدة طبعت على رأسها. لكن اللي تمرطت دي وتمرمطت في الشوارع والطرقات والسيارات ومش عارف مين، دي هتدي لك ذل ذل اللي ما حد يذله والعياذ بالله. فيعني الأخت تنظر في حالها وأمرها، ويعني أنا لا أجزي، لكن بأقول ما عندي والأفضل والله أعلم. هل يجوز قضاء صيام 13 و 15 من الشهر؟ طبعا هذه نوافل وسنن لا تقضى، لكن ممكن الإنسان يصوم يومي الاثنين والخميس إلى آخره. وبرضو أكرر أن البعض بيجمع بين يومي الاثنين والخميس و 13 و 14 و 15، أنت مخير. دليل ذلك عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم درجه من صيام يوم الثالث عشر أو منتصف الشهر 3 أيام من كل شهر أو يومي الاثنين والخميس. لأن البعض بقى بيبقى حدق يفضل يجمع مع بعضه، ومن ضمن الأشياء الطريفة إن البعض دلوقتي بيحاول يجمع يخلي الست أيام من شوال يخليهم يعني يجمع بين 13 و 14 15، ولو فيهم يوم اثنين أو خميس يبقى خير وبركة. هل يجوز صلاة ركعتين بنية الوضوء وتحية المسجد والسنة القبلية؟ ممكن السنن كلها تجمع بنية واحدة إذا كانت متوافقة، لكن إن أنا عشان أحيب بقى سنن من جميع الجوانب وأحاول أجمعها مع بعض هذا ما يصح. لكن لو وافق إن شخص واحد توضأ فبالوضوء عاوز يصلي، الوقت أزف فدخل المسجد، ما صلاش في البيت لأن أصل السنة في البيت، فدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهنا سنة الوضوء وسنة المسجد. ترى وهو بيصلي مثلا قبل سنة المسجد أنه يريد استخارة، يجمعها في هذا أيضا ويجوز، طالما أن ما في توافق وتأليف وتجميع للجمع في عبادة واحدة. لكن لو جاءت هكذا قدرا فلا حرج في هذا. أما بالنسبة للسنن القبلية والبعدية فهي مؤكدة، لابد أن يكون لها نية خاصة لأنها قريبة أو أقرب إلى الفرض والله أعلم. ونقول قولي هذا، أسأل الله عليكم.